أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس السادس: الطريق السهل لمعرفة الله. طرق معرفة الله. ذكرنا بالأمس مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأدلة التي تذكر لإثبات الرؤية الكونية الإلهية على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أدلة تثبت مبدأ واجب الوجود فقط. الطائفة الثانية تثبت مبدأ واجب الوجود ووحدانية واجب الوجود. الطائفة الثالثة تثبت مبدأ واجب الوجود ووحدانية واجب الوجود وصفات واجب الوجود. المقدمة الثانية أن هناك طريقين لإثبات ولمعرفة الله سبحانه وتعالى. الطريق الأول هو الطريق الإني، وهو الانتقال من المعلول إلى العلة، دلالة الأثر على المؤثر. الطريق الثاني هو طريق يا من دل على ذاته بذاته، وهو أن لا نجعل المعلول واسطة للوصول إلى العلة. وذكرنا بأن الطريق الثاني ربما يصعب على كثيرين، لذا سوف نعمد إلى ذكر الطريق الأول خصوصا في دليل الناظم، ونقرب نحو تقريب الدليل الثاني بنحو مختصر. المقدمة الثالثة التي لم نذكرها بالأمس أن الدليل الذي يثبت وجود الحق سبحانه وتعالى على قسمين. القسم الأول هو الدليل العلمي، القسم الثاني هو الدليل الفلسفي. ما هو الفرق بين الدليلين؟ الدليل العلمي هو الدليل الذي تكون بعض مقدماته حسية ويتمثل في دليل الناظم. عندما نذكر دليل الناظم سوف نجد أن المقدمة الصغرى فيه مقدمة حسية تعتمد على الحس. من هنا ذكرنا نحن فيما سبق أننا لا نقلل من قيمة الحسي ومن المصدر الحسي. الدليل الفلسفي معناه أن جميع مقدماته مقدمات برهانية عقلية غير حسية، ويتمثل ذلك في دليل الإمكان. إذن الفرق بين دليل النظم وبين دليل الإمكان الذي سوف يأتي في الدرس القادم أن دليل النظم دليل علمي. ما معنى أنه دليل علمي؟ أي يعتمد على الحس والتجربة. بينما دليل الإمكان دليل فلسفي برهاني، جميع مقدماته التي سوف نتطرق إليها سوف تجد أنها مقدمات عقلية برهانية وليست حسية. في هذا الدرس يشرع المصنف في بيان دليل وطريق سهل لإثبات مبدأ واجب الوجود. هذا الطريق هو ما يعبر عنه في كلماتهم ببرهان ناظم أو دليل ناظم. دليل ناظم قلنا أنه دليل علمي. ما معنى دليل علمي؟ أن يعتمد على مقدمات حسية، بعض مقدماته حسية لا جميع مقدماته حسية. دليل ناظم يتصف بثلاث مميزات. قبل أن نذكر هذه المميزات لا بأس أن نقرأ هذا المقطع. قال الدرس السادس: الطريق السهل لمعرفة الله، طرق معرفة الله. هناك طرق عديدة ومختلفة لمعرفة الله، تذكر في مختلف الكتب الفلسفية والكلامية وفي أحاديث أئمة الدين وكذلك في الكتب السماوية. وهذه الأدلة والبراهين مختلفة فيما بينها في جوانب عديدة. فمثلا قد استفيد في بعضها، لاحظ في بعضها ليس في جميعها، من مقدمات حسية تجريبية، وهذا يتمثل في دليل الناظم. بينما يتألف بعضها من المقدمات العقلية البحتة غير الحسية، وهذا يتمثل في دليل الإمكان وأدلة أخرى، دليل الفرجة مثلا. وبعضها يستهدف إثبات وجود الله الحكيم بصورة مباشرة. يعني ما معنى؟ يعني يثبت أن هناك إله وأنه حكيم، يثبت صفاته. بينما البعض الآخر يستهدف إثبات موجود لا يحتاج في وجوده إلى موجود آخر، أي واجب الوجود، وهذا ما يثبته دليل الإمكان. وعلى ضوء هذا الدليل لا بد من الاعتماد على أدلة وبراهين أخرى لإثبات صفاته تعالى. ويمكن أن نشبه من زاوية ما، هذا لا يوجد فيه مطلب، إلى أن قال: ونحن هنا نشير إلى الطريق السهل الميسر لمعرفة الله، وبعد ذلك نتعرض لبعض الطرق والأدلة المتوسطة. وأما الطرق والأدلة الصعبة التي تعتمد على معالجة وفهم الكثير من الأسس والمرتكزات الفلسفية، فإنها لأولئك الذين يشوب أذهانهم الكثير من الشبهات، أو أنهم يهدفون إلى مواجهة الشبهات وإنقاذ الضالين والمنحرفين. خصائص الطريق السهل: قلنا الطريق السهل يقصد به دليل ناظم. هذا الطريق يمتاز بثلاث مميزات. الميزة الأولى أنه لا يتضمن مقدمات معقدة برهانية فلسفية كبيرة. لهذا سوف نجد إن شاء الله عندما نأتي إلى صياغة دليل الناظم أنه يعتمد على مقدمتين أو على ثلاث مقدمات، كلها مقدمات يمكن استيعابها بشكل واضح، خلافا لدليل الإمكان. سوف هنا قبل أن نشرع في صياغة دليل الإمكان نحتاج أن نطوي جملة من المقدمات الفلسفية، بينما دليل النظم دليل صياغته صياغة متينة تعتمد على مقدمات سلسة في الاستيعاب وليست معقدة. هذا فيما يرتبط بالميزة الأولى. الميزة الثانية أن دليل النظم يثبت أمورا ثلاثة: يثبت واجب الوجود، ويثبت أنه واحد لا شريك له، ويثبت أنه عالم قادر حي. يثبت صفات الحق سبحانه وتعالى. ولهذا دليل الناظم مجمع لأبعاد ثلاثة. البعد الأول إثبات أصل مبدأ واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. الثاني أنه واحد لا شريك له. الثالث أنه قادر عالم مفيض خلافا لبعض الأدلة كما قلنا. نحتاج إلى أن نستعين ببراهين أخرى لإثبات صفاته سبحانه وتعالى. الميزة الثالثة أن هذا الدليل دليل الناظم دليل يوقظ الفطرة. قلنا نحن الإنسان مفطور على معرفة الله، مفطور على وحدانية الله، لكن قد يغفل عن هذه الفطرة، قد يتجاهل هذه الفطرة. دليل النظمي ينبه على وجود هذه الفطرة في أعماق النفس البشرية. وهذا المعنى نجده في كلام الإمام الصادق عليه السلام في الرواية التي قرأناها بالأمس، لا أحتاج إلى أن أقرأها. إذن دليل النظم هو تذكير لما آمنت به الفطرة، لأنه ولهذا كان مقدماته مقدمات واضحة، خلافا للبراهين المعقدة التي تطوي جملة من المقدمات الفلسفية. من الصعب جدا أن يستيقظ الإنسان عليها، أن تستيقظ الفطرة عليها، خلافا للأمور الوجدانية. ولهذا الخطيب إذا صعد المنبر وأراد أن يوعظ الناس لا يعقد الخطاب، عليه أن يقدم خطابا سلسا لكي يحيي ضمائر الناس. هذه ثلاث مميزات امتاز بها دليل الناظم. لهذا قال: الطريق والدليل السهل لإثبات وجود الله تعالى يتمتع بمميزات وخصائص، أهمها ما يلي: أولا، إن هذا الطريق لا يحتاج إلى مقدمات صعبة معقدة وفنية، ويمكن عرضه بأسلوب ميسر. ثانيا، إن هذا الطريق يوجه الإنسان بصورة مباشرة إلى من؟ إلى الله، يعني إثبات مبدأ واجب الوجود. أيضا الله الواحد الذي لا شريك له، الخالق العالم القادر، يعني يثبت ثلاثة أبعاد، خلافا للكثير من البراهين والأدلة الفلسفية والكلامية التي تثبت في البداية موجودا يتسم بأنه واجب الوجود، بأنه واجب الوجود. لذلك كان من الضروري الاعتماد على أدلة أخرى لإثبات علمه وقدرته وحكمته وخالقيته وربوبيته وسائر صفاته. ثالثا، إن مهمة هذا الطريق ودوره قبل كل شيء هو إيقاظ الفطرة، إيقاظها من سباتها، والأخذ بيد المعرفة الفطرية إلى عالم الوعي والشعور والإدراك. ولو تأمل الإنسان في مفردات هذا الطريق، مفردات هذا الطريق يعني مقدمات الطريق، لعاش حالة عرفانية وكأنه يشاهد يد الله، يشاهد يد الله في إيجاد الظواهر والحوادث الكونية وتدبيرها، تلك اليد التي تعرفها الفطرة في عمق ذاتها. ومن أجل هذه الخصائص والمميزات اختار قادة الدين ورواد الأديان السماوية هذا الدليل لعرضه على الناس ودعو الجميع إلى السعي في هذا السبيل. القرآن طرحه، أفلا ينظرون؟ وأهل البيت والروايات طرحته على لسان الإمام الصادق، على لسان أمير المؤمنين عليه السلام، آيات كثيرة، روايات متعددة. وخصوا بعض أتباعهم الخواص بأساليب وأدلة أخرى، أو استخدموها في احتجاجاتهم وحوارهم مع العلماء الملحدين أو الفلاسفة. على العكس تماما، نحن نسمع هذا البعرة الذي عبر عنه البدوي حينما سئل عن ما هو الدليل على وجود الله، ماذا قال؟ البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على لاحظوا على العلي القدير. إذن ها على الصفات فضلا عن إثبات مبدأ واجب الوجود. ما قال تدل ألا تدلان على الله، قال هكذا لا تدلان. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على العلي القدير الحكيم الخالق الرب العزيز. عجيب. إذن هذا الدليل يثبت صفات الحق سبحانه وتعالى، لا أنه فقط يثبت أن هناك موجود هو الله سبحانه وتعالى. من هنا نشرع في بيان هذا الطريق، ويمكن صياغة دليل الناظم بأحد صياغتين، ونبين الفرق بين الصياغتين. التفتوا جيدا. الصياغة الأولى لدليل الناظم. النظم ما معنى النظم؟ النظم بمعنى التناسق والترابط والتفاعل بين الأجزاء، أجزاء الكون. الصياغة الأولى تعتمد على مقدمتين، على صغرى وعلى كبرى. المقدمة الصغرى: عالم الإمكان عالم منظم. المقدمة الكبرى: كل منظم يحتاج إلى منظم ينظمه. نأتي إلى المقدمة الصغروية، ما الدليل عليها؟ ما الدليل على أن عالم الإمكان عالم منظم متناسق مترابط لا خلل فيه؟ ما الدليل على هذه المقدمة؟ نقول الحس. من يشاهد عالم الإنسان وتركيبة الإنسان ووظائف أعضاء الإنسان يجد الدقة المتناهية في الخلقة. من يشاهد عالم الحيوان، من يشاهد عالم النبات، من يشاهد عالم الطبيعة وظواهر الطبيعة يدرك التناسق والتنظيم والدقة والإتقان. والعلماء، علماء الأحياء، علماء الجيولوجيا، علم الأرض، علماء الفيزياء، كلما تطور العلم كلما ازداد العقل هيبة وتحيرا أمام هذه الدقة المتناهية في الخلق. إذن هذه مقدمة حسية، الحس يدرك ذلك. المقدمة الثانية، ولهذا نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام تجد أنه يصف النملة في خلقتها، يصف الخفاش مثلا. إذن هناك نظام دقيق. المقدمة الثانية: كل نظام يحتاج إلى منظم. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك هو من باب كل معلول يحتاج إلى علة. هذا النظام معلول، من أوجده؟ من نظم هذا النظام؟ من فعل هذا النظام؟ إذن لا بد من علة. إذن الدليل على المقدمة الثانية قانون العلية، كل معلول يحتاج إلى علة، يندرج تحتها كل نظام يحتاج إلى منظم أوجده. النتيجة ما هي؟ أن المنظم هو الله سبحانه وتعالى. هنا هذه هي الصياغة الأولى. هنا ملاحظتان على الصياغة الأولى. الملاحظة الأولى أن المادي من يؤمن بالمادة والإلهي من يؤمن بالله، يتفق كل منهما على أن المنظم الذي أوجد هذا النظام الدقيق ليس عامل الصدفة. لا يمكن أن يقال هذا النظام وجد صدفة هكذا. لماذا؟ لاستحالة تكرر الصدفة، وهذه قضية أولية وجدانية يقينية. إذن المادي يعترف بالمقدمة الأولى، يقول هناك نظام دقيق في هذا الكون، هذا النظام الدقيق يفتقر إلى منظم، ليس المنظم صدفة عامل الصدفة. كذلك الإلهي يقول ليس صدفة. إذن الصياغة الأولى يتفق فيها المادي والإلهي على إنكار عامل الصدفة، ولا يمكن تفسير هذه الظواهر الكونية أنها وليدة الصدفة والعدثية، بل لا بد من وجود منظم. الملاحظة الثانية، الإلهي ماذا قال؟ قال هناك نظام، هذا النظام يحتاج إلى منظم. من هو المنظم؟ هو الله سبحانه وتعالى. المادي أيضا يقول أنا أعترف بوجود نظام، وأعترف بأن كل نظام يحتاج إلى منظم. من هو المنظم؟ يقول المادة. إذن الإلهي النتيجة أعم من المدعى. غاية ما أنتجته الصياغة الأولى أن هذا النظام يحتاج إلى منظم، لكن للمادي أن يقول المنظم ليس الله، المنظم هو المادة. بينما مدعى الإلهي أن المنظم يجب أن يكون هو الله سبحانه وتعالى. من هنا يمكن للمادي أن يقول أسلم بكلا المقدمتين، أسلم بالمقدمة الحسية وهي أننا نشاهد نظاما دقيقا، وأسلم بالمقدمة الثانية كل نظام يحتاج إلى منظم، لكن لا أسلم بالنتيجة التي يذهب إليها الإلهي وهي أن الله هو المنظم، بل أعتقد أن المنظم هو المادة، العلة المادية. يسلم بالعلة، يقول علة مادية أوجدت هذا النظام. من هنا نحتاج إلى ذكر صياغة أدق من هذه الصياغة التي ذكرناها أولا. ما هي الصياغة الثانية؟ الصياغة الثانية لدليل الناظم تعتمد على ثلاث مقدمات وليس على مقدمتين. المقدمة الأولى هي مقدمة حسية، وهي أن عالم الإمكان، هذا العالم الذي حولنا، عالم منظم متناسق مترابط، هذه مقدمة حسية. المقدمة الثانية، وكل نظام يجب أن يكون له منظم لأن كل معلول يفتقر إلى علة، هذه المقدمة الثانية وهي مقدمة عقلية، كل معلول يحتاج إلى علة. المقدمة الأولى حسية، المقدمة الثانية عقلية برهانية وجدانية. عندما أقول برهانية يعني يقينية أقصد. المقدمة الثالثة التي كانت غير متواجدة في الصياغة الأولى ما هي؟ التفتوا جيدا. يجب أن يكون المعلول حاكيا عن العلة، وإلا لن تكون العلة علة للمعلول. لابد أن يكون المعلول حاكيا عن العلة، وإلا لن تكون العلة علة للمعلول. وبعبارة أخرى، كل كمال موجود في المعلول يجب أن تكون العلة واجدة له، هي من أوجدت ذلك الكمال. هذه المقدمة ما دليلها؟ دليلها أيضا الوجدان، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذا أنا كنت فاقدا لشيء لا يمكن أن أقدمه، أن أفيض على شيء أنا فاقد له، فاقد الشيء لا يعطي. إذن الكمالات التي تشتمل عليها يشتمل عليها المعلول يجب أن تكون العلة واجدة لذلك الكمال. فإذا قلت العلة تفقد ذلك الكمال، إذن كيف توجده فاقد الشيء لا يعطيه؟ بناء على هذه الصياغات نأتي إلى قول المادي. بناء على هذه المقدمات الثلاث نأتي إلى قول المادي. المادي ماذا يقول؟ يقول أسلم بأن هذا العالم الذي حولنا الذي نعيشه عالم متناسق نظامي. المقدمة الثانية، كل نظام يحتاج إلى منظم. نقول لك من هو المنظم؟ تقول المنظم هو المادة. المادة فاقدة للشعور، فاقدة للإدراك، بينما هذا النظام الذي نعيشه يكشف عن أن العلة التي أوجدت تمتلك قدرة، تمتلك حكمة، تمتلك شعورا، تمتلك حياة، تمتلك إدراكا، تمتلك وعيا، تمتلك كل صفات كمالية. إذن لا يمكن أن يقال أن هذا النظام الفسيح أوجدته علة فاقدة للشعور، فاقدة للإدراك، عمياء، صماء. لا يعقل. لماذا؟ لأن المعلول يحكي عن خصائص علته. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا قدمت كتابا، كتاب متميز في الدقة، متين في المعلومات، دقيق في التأليف، عبارات سميكة، قدمته إلى شخص وقلت له قيم لي هذا الكتاب، وقرأ هذا الكتاب، ماذا سوف يقول؟ يقول هذا الكتاب يكشف أن مؤلفه، يعني من ألف هذا الكتاب، يتصف بماذا؟ يتصف بالعلم، يتصف بالدقة، يتصف بالقدرة، يتصف بالفاعلية، يتصف بالإدراك، يتصف بالجد، يتصف يتصف يتصف. عجيب. جلست معه يقول له كيف عرفت هذه المواصفات للمؤلف؟ قال من كتابه. يستحيل أن يكون هذا الكتاب يكتبه إنسان لا يقرأ، لا يكتب، جاهل، أمي، إلى 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 إلى، يستحيل، لأن هذا الكتاب معلول، والمعلول يكشف عن خصائص علته. فإذا كان هذا مجرد كتاب كشف عن خصائص المؤلف، فكيف بهذا النظام الفسيح المتناهي الدقة والعظمة هل يعقل أن يقال أوجدته المادة التي هي صماء عمياء لا شعور لا إدراك لها؟ إذن يكشف هذا النظام عن ماذا؟ عن أن الموجد هو خالق فاعل عالم قادر حكيم متقن لصنعه جل وعلا. إذا لاحظوا المقدمة الثالثة هي التي حلت النزاع وهي التي أبطلت الرؤية الكونية المادية. نحن لا نكتفي أن نقول هذا النظام يحتاج إلى منظم حتى يأتي المادة يقول المادة هي التي أوجدت. نقول لا بأس إذا قلت المادة هي التي أوجدت، نسألك هذا النظام له خصائص نجد خاصيته خاصيته الدقة. هذه الدقة في هذا النظام، هذا التناسق في هذا النظام، ألا يكشف عن خصائص العلة الموجد؟ هذا أمر وجداني، نعم يجب أن يكشف. لا يمكن أن تكون المادة فاقدة للشعور وأفاضت الشعور، فاقدة للعلم وتفيض علما، فاقدة للإدراك وتفيض إدراكا، فاقدة للحكمة وتفيض حكمة. هذا مستحيل، فاقد الشيء لا يعطيه. فإن قال المادي لا، المادة التي أوجدت هذا النظام قادرة خالقة حكيمة، قلنا إذن أصبح الخلاف بيننا وبينكم خلاف لفظي. نحن نسمي الموجد الله تعالى، أنتم تسمونه المادة تعالى، الخلاف بيننا وبينكم أصبح خلافا لفظيا اصطلاحيا لا مشرحة في الاصطلاحات. نحن نسألكم هذا الموجد الذي أوجد النظام له خصائص أو ليس له خصائص؟ إن قلت لا خصائص له، هذا مستحيل، كيف يوجد هذا النظام الدقيق؟ من لا شعور، من لا إدراك، من لا قدرة له، فاقد الشيء لا يعطي. إن قلت لا، هذه المادة تتصف بخصائص، خاصية العلم، القدرة، الحكمة، الإتقان، الفعل، إذن هذه خصائص واجب الوجود، نحن نسميها الله، أنت تسميها مادة. الخلاف أصبح خلاف اصطلاحي فقط، تسمية، بينما المادي لا، المادي يعترف أن المادة لا إدراك لها لا شعور لها كما سوف يأتي في الرؤية الكونية المادية، فاقدة للحياة. خب إذا كانت إذا كنت تعترف أنها فاقدة للحياة، كيف تحيي، كيف توجد؟ فاقد الشيء لا يعطي. إذن الصياغة الثانية لدليل النظم صياغة متينة جدا. نقول هذه الصياغة الثانية خلاصتها في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى مقدمة حسية، ما هي؟ أننا نشاهد عالما حولنا دقيقا متناهي الدقة. المقدمة الثانية كل نظام دقيق يحتاج إلى موجد. المقدمة الثالثة والمعلول يكشف عن الخصائص الموجودة في العلة. لهذا هذه المقدمات الثلاث هي التي رتب عليها المصنف دليل الناظم، ولكن هنا المصنف عبر يعني بين المقدمة الصغروية الحسية بأساليب متعددة. قال الآيات الواضحة، أنا فقط أريد أن أستنبط الثلاث المقدمات من الكتاب. قال إن هذا الطريق السهل لإثبات وجود الله يتمثل في التأمل في آيات الله وشواهده ودلائله. لاحظ هذه هي المقدمة الأولى، المقدمة الحسية التي يحفل بها هذا العالم العريض وكما يعبر عنه القرآن بالتفكر في الآيات الإلهية، إما الآيات الآفاقية أو الآيات الأنفسية، وكأن كل واحدة من الظواهر الكونية في الأرض والسماء وفي وجود الإنسان دليل وآية على مقصود منشود ومطلوب معروف، وتهدي مؤشر القلب باتجاه مركز الوجود الحاضر في كل زمان ومكان. لاحظوا، هذا انتقال من المعلول إلى العلة. إن هذا الكتاب الذي بين يديك هو آية ودليل عليه، ألا تتعرف بقراءته على وجود مؤلف؟ المقدمة الثانية، وجود مؤلف يعني كل معلول يحتاج إلى موجد، عالم وهادف. هذه المقدمة الثالثة، خصائص المعلول تكشف عن خصائص العلة، المعلول حاكٍ عن علته، إلى أن يقول في المقطع الأخير في هذه الصفحة 66: ولكن الإيمان بالصدفة العمياء في تفسير نشوء الكون الهائل الكبير بكل ما يحمل من أسرار وحكم معروفة وغير معروفة أكثر غباء وحماقة آلاف المرات من تفسير الكتاب كظاهرة ظهرت صدفة. أجل، كل نظام هادف دليل على منظم هادف. هادف يعني عاقل، حكيم، قادر، متقن. ونحن نشاهد هذه الأنظمة الهادفة في أرجاء الكون كله، فإنها جميعا تؤلف نظاما شاملا، لاحظ، وتدل على خالق، مو مجرد خالق، ليس مجرد موجد، بل حكيم أوجدها. حكيم يعني يمتلك إدراكا، يمتلك علما، وهو دائما وأبدا يواصل إدارتها وتدبيرها. ثم يذكر عن الأسماك والنحل والبقر، يعني أمثلة حسية يتأمل الإنسان فيها، يشاهدها الإنسان، تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. ومن هذا تمام الكلام في الدرس السادس. الدرس السابع: إثبات واجب الوجود. هنا نحن هناك أثبتنا واجب الوجود وأثبتنا صفات واجب الوجود. أيضا هناك دليل النظم يثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى، يثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى. هناك إن شاء الله عندما نقرأ في مبحث التوحيد في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، تجد أننا نستدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ نستدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى بدليل النظم. نعم، هذا تمام الكلام في الدرس السادس. الكلام في الدرس السابع: إثبات واجب الوجود. نعم، أما كيف نستدل على إثبات وحدانيته بواسطة دليل النظم، هذا إن شاء الله ما سوف نبينه عندما نقرأ الآية المباركة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولهذا نحن عندنا في رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ قال: قلت لهما الدليل على أن الله واحد. ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال: اتصال التدبير وتمام الصنع، دليل على النظام، كما قال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لاحظوا، إذن دليل النظم أيضا يثبت أن ذاك الموجد المنظم هو إله واحد لا شريك له، بالإضافة إلى أنه خالق حكيم عالم حي سبحانه وتعالى. إن شاء الله تفصيل ذلك نوكله إلى مسألة إثبات وحدانية الحق سبحانه وتعالى في مبحث الصفات. الدرس السابع: إثبات واجب الوجود. يشرع في الدليل الثاني، وهو الدليل الفلسفي الذي عبرنا عنه بدليل الإمكان. نقرأ المقدمة: قال أشرنا في الدرس السابق إلى أن الفلاسفة الإلهيين وعلماء الكلام المتكلمين أقاموا أدلة وبراهين عديدة على إثبات الله تعالى ذكرت في الكتب الفلسفية والكلامية الموسعة. ونختار هنا من بينها برهانا واحدا يعتمد على مقدمات أقل ولكنه متقن ومحكم وأقرب إلى الفهم، وسنحاول توضيحه، ولكن يلزم التأكيد على أن هذا البرهان يثبت الله بعنوان أنه واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ أي أنه موجود ووجوده ضروري لا يحتاج إلى موجد. واجب الوجود هو الموجود الذي لا يفتقر إلى علة. وأما إثبات صفاته الثبوتية والسلبية، الصفات الثبوتية يعني الصفات الجمالية التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى، والسلبية الصفات الجلالية التي يجل الله عنها، سوف يأتي إن شاء الله التقسيم. أمثال العلم والقدرة، العلم والقدرة صفتان ثبوتيتان جماليتان، وعدم الجسمية وعدم كونه في مكان أو زمان فلا يتكفله هذا البرهان، ولا بد من إثبات هذه الصفات ببراهين أخرى. إذن دليل الإمكان على رأي المصنف أنه فقط يثبت لنا أن هناك واجب الوجود نسميه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا واجب الوجود عالم قادر، نحتاج إلى دليل آخر خلافا لدليل النظم. وهذا معنى ما قاله، أثبته بصورة مباشرة. دليل النظم أثبت واجب الوجود، أثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى، أثبت صفات الله سبحانه وتعالى. دليل الإمكان يثبت واجب الوجود. صيغة البرهان، بيان البرهان يعتمد على ذكر جملة من المقدمات التمهيدية، وهذا البرهان أي دليل الإمكان يعبر عنه أيضا بالدليل السينوي نسبة إلى ابن سينا، صياغة ابن سينا. المصنف اعتمد صياغة دليل الإمكان بناء على صيغة الشيخ الرئيس ابن سينا، لهذا يعبر عنه بالدليل السينوي. وهناك صياغة أخرى ذكرها صدر المتألهين لدليل الإمكان، عبر عنه بدليل الفقر الوجودي، وهو قريب جدا من صياغة ابن سينا لدليل الإمكان. نحن إن شاء الله نذكر صياغة دليل الإمكان بحسب ما ذكره المصنف الشيخ المصباح حفظه الله تبعا لصياغة الشيخ الرئيس، ثم نعلق على هذه الصياغة لنذكر صياغة صدر المتألهين الشيرازي فقط في بيان موضع الفرق بين الصياغتين. وقبل بيان صياغة دليل الإمكان نحتاج إلى أن نطوي جملة من المقدمات التي تساعدنا في فهم صياغة دليل الإمكان. بيان هذه المقدمات إن شاء الله نعرضها في الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.